الله عليك يا سيدي يا رسول الله صلى الله عليك وعلى ابن عمك أمير المؤمنين وإمام المتقين صلى الله عليك يا سيدي يا أبا عبد الله صلى الله عليك يا ابن رسول الله ما خاب من تمسك بكم وأمنا
وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما
أقل من زيارة ذلك الإنسان
العارف بإمامه والعارف بنبيه بدرجة أكبر، كلاهما يزوران في نفس اليوم ويذهبان في نفس الرحلة ويقرآن نفس الألفاظ، ولكن هذا قد يحصل على ثواب أكثر من ذاك. ما هو السر في ذلك؟ جهات متعددة قدمها العلماء، الآن لسنا في صدر الحديث عنها كلها، ولكن ما يرتبط بحديثنا أحد أنحاء التوجيه هو أن المعرفة مختلفة بين الفردين. العارف الأفضل الذي يمتلك بصيرة أكبر بنبيه وإمامه، هذا يحصل على ثواب أكثر من ذلك الإنسان الذي درجة معرفته أقل. بل ورد في بعض الروايات تصريح في هذا المعنى بالقول: من زاره عارفا بحقه، تأكيد على موضوع معرفة حق النبي في النبوة والاتباع والطاعة، وفي الإمام معرفته بالإمامة والعصمة وضرورة الاقتداء. فإذا هذا وأمثاله يدعون أكثر للتعرف على منازل الأنبياء، منازل الأئمة، مقاماتهم، مراتبهم، ينبغي أن نتعرف عليها. من أين نعرف هذه المنازل، هذه المراتب، هذه المقامات؟ قد يذهب أناس مثلا إلى بعض الطرق الفلسفية، أو يلجؤون إلى بعض التخريجات العرفانية، أو ربما سلكوا بعض الدروب الصوفية، غير أن الطريق الأسلم والأكثر إتقانا لا ريب هو استنباط القرآن الكريم الذي تحدث فيه ربنا سبحانه وتعالى عن بعض منازل ومراتب رسوله الكريم. في القرآن الكريم يوجد عدد غير قليل من الآيات لو تبصر فيها الإنسان وتأمل في ألفاظها لعثر على كثير من المعاني التي يضرب إليها وتقطع إليها المسافات كما يقولون. عندما نقرأ القرآن الكريم سوف نجد في فهرسة عامة، أولا نمطا من الحديث عن النبي فيه غاية الاحترام والإكبار قد لا نجده بنفس الدرجة بالنسبة إلى سائر الأنبياء. خذ مثلا هذه الآية المباركة التي بدأنا بها الحديث: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. فإن هذه الآية المباركة فيها قسمان: القسم الأول فيها إشارة وتصريح بأن هذا الفعل أولا هو فعل ربنا سبحانه وتعالى، الصلاة على النبي أولا هي فعل الله، ثم فعل الملائكة الذين يأمرهم الله فيفعلون ذلك، ثم يرحل إخبار. ومعنى ذلك أن مدبر الكون إذا أمر بأمر وإذا فعل شيئا من الأشياء فإنه يفترض أن جميع أجزاء الكون تتفاعل مع هذا الأمر الإلهي. جميع أجزاء الكون أيضا تسير في نفس الاتجاه. لا يعقل مثلا أن الله يصلي على النبي بينما الأفلاك لا تصلي على النبي، هذا غير ممكن. أن الله وملائكته الذين هم موكلون بكل شيء في هذا الكون من الذاريات إلى الحاملات إلى المرسلات إلى غير هؤلاء الذين بيدهم الأمطار وبيدهم البحار وبيدهم الرزق بإذن الله وبيدهم الإعطاء وبيدهم الإمساك، نظام الكون الذي يديره هؤلاء عن أمر الله عز وجل، إذا كانوا هم مشغولين بالصلاة على محمد وآل محمد لا يعقل أبدا أن يتكلف الكون عن هذا الأمر وعن هذا الفعل. بالنسبة إلى البشر حيث أن لهم إرادة واختيارا، هنا يحتاج إلى أمر مباشر. لذلك جاءت الآية المباركة بعد أن قررت أن الله والملائكة وما هو في هذه الخلقة من عالم التكوين كله ينبغي أن يفعل هذا، باقي فد واحد، باقي هذا الإنسان الذي له إرادة يقبل أو ما يقبل. هنا أمر من قبل الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما، لكي يستجيب هذا الإنسان ويتناغم مع رب الكون وملائكة التدبير وما هو في عالم التكوين من قيامهم بهذا الأمر. هذا النمط من الحديث عن النبي والصلاة عليه لا نجده أبدا في حق أي مخلوق آخر. وارد كلمة الصلاة في القرآن الكريم، بل أمر بالصلاة على أشخاص: وصل عليهم إن صلاتك سكن لهم، أو في آية أخرى: هو الذي يصلي عليكم وملائكته ليخرجكم من الظلمات إلى النور. يعني الفرق ما بين السماء والأرض. هذا يقول الله سبحانه وتعالى يصلي عليكم والملائكة تصلي عليكم، لماذا؟ حتى تطلعكم من هذه الظلمات، سواء كانت من ظلمات العقيدة أساسا أو من ظلمات الجهل بعد الاعتقاد والتشكيك بعد اليقين. فإذا أنتم يا من تخاطبون بهذا الخطاب الإلهي كنتم لولا الصلاة الإلهية في درجة الظلمات، في درجة التشكيك، في درجة الجهل. أما صلاته على النبي صلوات الله عليه فليست أبدا من هذا القبيل، هي تزيد في علو منزلته وغير مشروطة بشيء ومو من أجل أن تحصل حالة. هؤلاء الجماعة قد يكون عندهم مثلا شيء من الرجرجة على أثر إعطاء الأموال يتأسفوا يتندموا، ليش أنا طلعت فلوسي؟ يقول لك وصل عليهم إن صلاتك سكن لهم، تصنع لهم استقرارا هدوءا، وإلا بدون هذا من الممكن أن يتحولوا، يصير عندهم مشكلة عقائدية، يصير عندهم مشكلة سلوكية. أما الحديث عن النبي صلى الله عليه وآله وعن الصلاة عليه فهو خارج عن هذا الإطار تماما. فأولا نحن عندما نرى طريقة حديث القرآن عن رسول الله صلى الله عليه وآله نجدها طريقة مختلفة عن سائر الأنبياء. في مثل هذه الآية الله يصلي، الملائكة تصلي، عالم التكوين الخاضع للملائكة بإذن الله يصلي، والبشر أيضا مأمورون على أثر ذلك بأن يتناغموا وأن يستجيبوا لهذه الحالة الكونية بالصلاة على رسول الله صلى الله عليه وآله. وهذا لا نجده في خطاب لنبي آخر فضلا عن سائر الناس. ملاحظة أخرى يذكرها مفسرون وباحثون ولعلنا قد ذكرناها في بعض المواضع، أن نمط الخطاب بين الله عز وجل وبين نبيه هو في أعلى درجات التكريم والإحترام. فإن الله قد نادى أنبياءه بأسمائهم المجردة، والنداء بالاسم المجرد أقل في رتبته من النداء بالصفة. تقول لي مثلا عندك عالم اسمه عبد الله، مرة تقول له يا عبد الله، ومرة تقول له يا أيها العالم أو يا أيها الشيخ أو يا أيها السيد، فرق كبير. مرة عندك واحد دكتور تقول جعفر، مرة تقول له جناب الدكتور، ومرة تقول له يا جعفر سوي كذا واعمل كذا، فرق كبير في الخطاب. بالنسبة إلى الأنبياء ناداهم الله تعالى بأسمائهم، قال يا آدم اسكن أنت وزوجك الجنة، يا آدم اسكن أنت وزوجك الجنة باسم المجرد، ويا نوح إنه ليس من أهلك إنه عمل غير صالح، ويا وما تلك بيمينك يا موسى، ويا عيسى أأنت قلت للناس اتخذوني وأمي إلهين، وعلى هذا المعدل. بينما عندما يأتي إلى رسول الله صلى الله عليه وآله ماذا يقول؟ يقول يا أيها النبي إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. أنزل إليك من ربك وإن لم تفعل فما بلغت رسالته والله يعصمك من الناس. لا يذكر، لا توجد لدينا آية في القرآن تقول يا محمد افعل كذا أو يا أحمد افعل كذا، وإنما كلها بهذه الألقاب. نعم في موارد العقيدة اللي تحتاج إلى تعيين ذكر الاسم، ومبشرا برسول من بعد يأتي اسمه أحمد. هنا يأتي الاسم لا بد منه. أما يجي يقول برسول من بعدي اسمه النبي أو اسمه الرسول لا معنى لذلك، أو يتركها هكذا لا معنى لذلك، لا بد من أن يأتي باسم رسول الله صلى الله عليه وآله. وهكذا عندما يقول محمد رسول الله
صلى وسلم على محمد
فإذا في هذه الموارد العقيدية في العقيدة لا بد فيها من الوضوح والتحديد والتعيين. أما في غير هذا الجلال لما تجي مثلا في الأذان أشهد أن محمدا رسول الله، لا تقول أشهد أن النبي رسول الله. ليش؟ لأن مطلوب أن تعين وأن تحدث في التشهد اللي صار واجب بإجماع المسلمين ذكر رسول الله صلى الله عليه وآله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. طيب الغرض من في هذه الموارد اللي هي موارد الاعتقاد لا بد فيها من التحديد، غيرها من الموارد لا. تعالوا شوف الاحترام، تعالوا شوف الاكرام. النقطة الثالثة في هذا الامر ان هذه الايات التي سوف نذكر بعضها هي المرجع عندما تغلق علينا بعض الآيات، عندما يصير عندنا إجمال في بعض الآيات تشكيك في مدلولها نرجع من هذه الآيات المجملة غير الواضحة إلى هذه الآيات المحكمة. فإذا إجينا مثلا وقرأنا وإنك لعلى خلق عظيم، وإجينا وقرأنا لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم وأمثال هذه وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين وأمثال هذه الآيات. ففي الوقت إذا واحد إجا وقال لنا مثلا أن آية عبس وتولى نزلت في رسول الله، نقول لنا يصير هذا لأن القرآن الذي يتكلم بأعظم أنحاء التأكيد على أن النبي لعلى خلق، مو أي خلق أيضا، وإنما خلق عظيم ووصف من العظيم لخلقه بالعظيم. ما ممكن أن تتجه هذه الآية المجملة والمتشابهة إلى رسول الله صلى الله عليه وآله. إذا جتنا آية فسرها بعض المسلمين مثلا ليغفر لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر، وقالوا النبي كان عند الذنوب، نقول لهم لا معذرة، هذا النبي الذي يصلي عليه الله عز وجل وملائكته وعالم التكوين بأجمعه ويأمر الناس جميعا بالصلاة عليه، لا يمكن أن يتعرض إلى ذنب من الذنوب أو أن يفعله. فتصير هذه الآيات القرآنية الكريمة مما هي آيات محكمة هي المرجع حين تشابه الآيات علينا وإجمال بعضها. مما نلحظ في هذه الآيات المباركة بعض مقامات رسول الله صلى الله عليه وآله، أن الله سبحانه وتعالى قرن نبيه به وجعل الأفعال التي تنسب إلى رسول الله هي أفعال منسوبة إلى رب رسول الله. ماذا يقول القرآن الكريم؟ من يطع الرسول فقد أطاع الله. لاحظوا ما يقول القرآن من يطع الرسول فكأنما أطاع الله، ما يقول هذا الكلام. أنا في التعبير العادي أقول خليت النائب عني فلان توقيعه كأنه توقيعي، رأيه كأنه رأيي، معنى ذلك أكو يوجد هناك مساحة من الاختلاف، لكن ما يخالف هذا المشي كما لو كان رأيي. القرآن ما يقول هذا الحديث، ما يقول هذا الكلام، وإنما يقول من يطع الرسول خلاص أوردي كما يقولون أطاع الله، مو كأنما أطاع الله بشكل ناجز تام فعلي. من يطع الرسول أطاع الله. قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله. الميقول فكأنما أحبكم الله إذا اتبعتموني، وإنما يقول إذا اتبعتموني أحبكم الله، تحبون الله سبحانه وتعالى. هذا يمر عطر اتباعي أنا النبي، وإذا صار هذا فقد أحبكم الله عز وجل. ما هناك مثل وكاف التشبيه وتخلل احتمال تخلف أبدا ولا واحد بالمليون، وإنما هذا إذا صار هذا صار. الذين يبايعونك إنما يبايعون الله تحت الشجرة، إنما يبايعون الله مو كأنهم يبايعون الله، لا فعلا يبايعون الله عز وجل. وهذا من الأمور التي يتحير الإنسان فيها، كيف أن شخصا بشرا عبدا طيب يرتقي إلى هذه المنزلة بحيث أن السلام عليه سلام على الله عز وجل، مو كأنه سلام على الله، بحيث أن طاعته هي طاعة الله عز وجل، بحيث أن محبته هي محبة الله عز وجل. هذا أمر يتحير فيه عقل الإنسان، كيف يصل بشر إلى هذه الدرجة المتعالية. أعظم من هذا، أعظم من هذا تشريك النبي في أفعال الله عز وجل، وهذا شيء أعظم. بعض هؤلاء الذين لا يفقهون منازل الأنبياء وبالذات نبينا المصطفى صلوات الله عليه، يجي يقول لك حتى أن تتوسل بحق النبي وبجاه النبي، يقول لك هذا ممنوع، ما يصير. قول أنت أطلب من الله عز وجل، لا توسط أحد في النص. هذا النبي الآن في رأيهم متوفى جنازة، لا يستطيع أن يحرك شيئا، ما ينفع نفسه أصلا، بعضهم هكذا يصرخ ما ينفع نفسه، شلون يقدر ينفعني هذا وين؟ والقرآن الكريم عندما يتحدث فيقول وما نقموا إلا أن أغناهم الله ورسوله من فضله. هذا شيء عجيب، يعني لولا أننا نفهمها على حقيقتها لكان الإنسان يتهم بالشرك. الله الغني والباقي فقراء، يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله والله هو الغني الحميد. طيب، فكل من على الله سبحانه وتعالى هو فقير، هو محتاج، والله هو، حتى يقولون ابناء إضافة يقدر يقول والله الغني الحميد، لكن إضافة ضمير هو للحصر يقولون، يعني فقط والله فقط هو الغني والحميد، باقي البشر كلهم فقراء. لكن لما يجي القرآن الكريم يصنع هذه اللفتة، يقول لا أغناهم الله وأيضا رسوله من فضله. من فضله يقولون علماء اللغة تعود على أقرب الأسماء الظاهرة، الضمير يعود على أقرب الأسماء الظاهرة، هذا بحسب قواعد اللغة. يعني المفروض أن هذا يعود على من؟ من فضله، فضل من؟ فضل الرسول. لكن إحنا ندري جهتين، الجهة الأولى ما صرحت به الآيات المباركات، قل إن الفضل بيد الله، الفضل بيد الله يؤتيه من يشاء، الفضل الأساس والذات عند الله سبحانه وتعالى، فقد يعطي لأشخاص من فضله وهم يتفضلون على خلقه، وهذه رتبة من مراتب آل محمد. فإحنا من جهة هذا نعرف أن الفضل بيد الله، فنقول هذا يقتضي أن يعود الضمير إلى الله سبحانه وتعالى، أو لجهة أخرى أن يقال إن فضل رسول الله صلى الله عليه وآله مهما كان هو جزء من فضل الله عز وجل، فلا حاجة إذن إلى التكرار ولا إلى أن يكون من فضلهما أو من فضل الله مباشرة. النبي وما يملك وكيف يفعل هو بأمر ربه ومن عطاء ربه، هذا عطاؤنا فمن أو أمسك بغير حساب. طيب هذا الأمر وين؟ ذاك اللي يقول أن تسأل الله بحق النبي وبجاه النبي، هذا يعتبر شركا ويعتبر خلاف التوحيد. القرآن يقول هذا هو التوحيد الحقيقي، هذه هي المعرفة الحقيقية بالله عز وجل وبالنبي الذي قال عنه ورفعنا لك ذكرك. اللهم إنا نسألك بمحمد وآل محمد أن تقضي حوائجنا وأن تغفر ذنوبنا وأن تشفي مرضانا. سئلنا الدعاء هذه الليلة لعدد من المرضى، اللهم اشفهم بشفائك وداوهم بدوائك وعافهم من بلائك. اللهم إنا نسألك بمحمد وآل محمد أن تجعلنا معهم في الآخرة كما شرفتنا بمعرفتهم في هذه الدنيا. اللهم إنا آمنا بمحمد ولم نرى، فلا تحرمنا في القيامة رؤية. هنيئا لهؤلاء المؤمنين المتعطشين لمعرفة رسول الله والاتباع رسول الله، حيث أنهم عرفوا طريق الهدى والحق واهتدوا بهدي رسول الله وأهل بيته صلوات الله وسلامه عليهم، حيث هي الجادة المنجية. نسأل الله أن يثبتنا على ولايتهم. فإذا عندنا أيضا من المراتب مرتبة اقتران اسم الله باسم رسوله وبالعكس، وهذا يظهر أننا لا نجده في غير دين الإسلام. لا يستطيع أحد في الكون على طول التاريخ أن يدخل في دين الله الذي لا يرتضي من أحد سواه إلا بأن يذكر اسم محمد. حيث أن بوابة الدخول إلى هذا الدين منذ أن نزل جبرائيل على رسول الله إلى يوم تقوم الساعة، بوابة الدخول هي أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله. كما لا يمكن يمكن لصلاة أن ترتفع إلى ربها إلا بذكر هذا النبي العظيم. تفضلوا إلى الأمام الإخوة اللي في الطابق الأعلى أيضا جزاهم الله خير، يفتحوا حتى يفتح الله لهم في أرزاقهم وأخلاقهم وأماكنهم إن شاء الله. صلوا على محمد وآل محمد. نجلس فيها في ذكرى ارتحال ووفاة رسول الله صلى الله عليه وآله، بعد المعرفة يحتاج الإنسان أن يصمم على العمل. ميت في ترى أيها الأحبة أيتها الأخوات المؤمنات، لا يكفي للإنسان أن يكون عارفا فقط وعالما فقط، وإنما لكي يكتمل الأثر لا بد أن يكون عاملا بما عرف وعلم. النبي المصطفى صلوات الله عليه إنما وصل إلى هذه المراقي عندما أدأب نفسه في العبادة، وعندما هذب نفسه بالتقوى، وعندما عمل مع الناس بأخلاق كانت هي الدعوة الحقيقية. فإذا أردنا أن نحصل على نفع عميم في هذه الليلة علينا أن نقتدي به. نقرأ في زيارة رسول الله صلى الله عليه وآله: أشهد أنك قد أديت الأمانة، صحيح، وبلغت الرسالة ونصحت الأمة. أداء الأمانة مو فقط مقصور على رسول الله صلى الله عليه وآله، احنا أيضا مخاطبون به. أنا الأمين على أموال الناس، كيف يمكن لي أن أتوسل برسول الله وأنا والعياذ بالله أخون الناس أماناتهم؟ أدخل في مساهمة أجمع أموال الناس، بعد ذلك روح دور فلوسك في المحاكم، شيء في هذا الإنسان يوم القيامة خصيمه رسول الله صلى الله عليه وآله. النبي بلغ الرسالة، رسالة الإسلام، منهاج أهل البيت، أنا وأنت هل قمنا بما يسعنا القيام به تجاه هذه الرسالة الحقة وهذا المذهب وهذا المنهج السليم والمستقيم؟ هل أنا سويت اللي أقدر أسويه؟ لما أقدر أسويه ما أقوى عنه، ولكن ما أستطيع القيام به هل عملت ذلك فعلا؟ فإذا لم أفعل ذلك وين أنا وين الرسول الذي بلغ الرسالة بأفضل بلاغ وأحسن بلاغ؟ نصيحة الأمة الإخلاص لها، والنصح بمعنى تقديم الموعظة. أشوف كلام غير جيد على هذا الإنسان، على ذلك الإنسان، على هالمنهج، على ذاك المنهج، أشوف إنسان يمشي بالتفرقة والشحناء هنا وهناك. طيب، من النصيحة للأمة أن لا أتفاعل معه، أن لا أؤيده، أن لا أعتبر عمله عملا محترما. إذا وجدوا ناس يمجدون في مثل هذه الحالات من ما ينتهي إلى خراب الأمة وفساد الأمة، أقول هذا عمل غير حسن، غير صحيح. يقتضي الأمر من معرفة رسول الله أن يهتدي الإنسان إلى طرائق العمل حتى يعمل عليها. نسأل الله أن يوفقنا للمعرفة والعمل بما عرفنا. اللهم ما عرفتنا من الحق فحملنا، يعني خلينا نتحمل ونمشي وراه، وما قصرنا عنه فبلغنا. اللهم صل على محمد وآل محمد، الطيبين الطاهرين المعصومين المكرمين، واحشرنا معهم يوم القيامة يا رب العالمين. هذا هو سيدنا ومولانا رسول الله، ولم نستطع أن نبلغ ما في أنفسنا من الحديث عن فضلا عما يستحقه هو، إذ لا يستطيع أن يعرفه وأن يبلغ ذاته وكلها من على وجه التراب إلا صنوه وأخوه أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه، الذي يكون في هذه الليلة وفي هذه الليالي والأيام ملازما رسول الله ملازمة الظل لأصله، ويرى تفتت قلب رسول الله على هذه الأمة. يقولون أن النبي مثلا مات مسموما على يد يهودية أو غير ذلك. النبي يحتاج أن يموت مسموم على يد يهودية؟ لا، وأبيك ترى الخلاف اللي رآه من أصحابه والرياح السوداء للمؤامرة اللي كانت تلوح في الأفق هي كفيلة أن تجهز على ذلك القلب العطوف الرؤوف الرحيم، تمرد هذا القلب الرحيم وهو يرى ما الذي سيجري على هذه الأمة أواخر أيام، قائم قاعد الله الله في أهل بيتي، أوصيكم بأهل بيتي في المسجد في صلاته. كان يذهب على هذا الكلام، يا رسول الله يتبين المصيبة اقتربت من أهل بيتك. الله الله في أهل بيتي. قام بعد خصص رسول الله كما نقلوا، قال أيها الناس معاشر المسلمين، باب فاطي باب حجابها حجابي، الله الله في بيتي. إذا كان رفع الصوت عند حجرة رسول الله ممنوع، سورة الحجرات تقول الذين ينادونك من وراء الحجرات أكثرهم لا يعقلون، لا ترفعوا صوتكم وراء باب رسول الله ينزعج ويقول ترى الباب هذا مو بابي فقط، لا، باب فاطمة الزهراء، لا تصير ضوضاء حوله. يا رسول الله يا ريت بس، يا ريت بس كلام، شهرت السيوف جمع الحطاب. صحيح يعني فاطمة الزهراء تستاهل هذا الشيء؟ قيل ان فيها فاطمة، قالوا وهي النبي اللي كان رؤوف رفيق حتى على الكفار يرحمهم، يقول اللهم اهد قومي فإنهم لا يعلمون. طيب ما ظنك وهو يرى نذر الاعتداء والمشاكل تقترب من بيته ومن ابنته؟ خلينا نشتاق خاطر احتياط. معشر أصحابي، هلموا بدوات وكتب، أكتب لكم كتابا لا تضلوا من بعده أبدا، هذه آخر محاولة، آخر ضمان، عسى ولعل هذا الكتاب يكون بمثابة ميثاق يلتزم به هؤلاء الأصحاب. طلع صوت إن الرجل ليهجر، لا تجيبون الكتاب. النبي في رأيه يتكلم عن الهوى والعياذ بالله، ينطق عن الهوى أكثر من هذا. يحتاج النبي لكي تنتهي حياته المباركة. صار الجدال وصار النقاش، هذول اللي أمس كانوا يعتركون على فضل وضوء يمسحون به أيديهم، اليوم يقول لهم جيبوا إلي كتاب، يقولوا من جيب إليك ولا كرامة. صار الخلاف وصار الكلام، وإذا بالنبي بعد أن قال له أحدهم أنا أتي بذوات وكتف، قال لا بعد الذي قلته، بعد هذا ليفي ما ينفع هذا. لذلك فرح المرض بأبي وأمي برسول الله صلوات ربي عليه. أنهك بدنه، ساءت أحواله، جلس في منزله، استدعى، نادى علي بأخي وحبيبي. راحت إحداهن، إحدى النساء، دعت رجلا فأشاح بوجهه عنه. راحت أخرى دعت رجلا آخر فأعرض عنه. قالت أم سلمة ويحكم ادعوا له علي، ليش مستعجلين على إصرار علي بن أبي طالب؟ لا حكيم كل أيام ويصير ما أردتم، الآن هو على لحظات الموت، فادعوا له عليا، والله ما يريد غير علي بن أبي طالب. فجاء سيدنا أمير المؤمنين عليه السلام، لعلها الساعة الوحيدة اللي ارتاح فيها رسول الله صلوات الله عليه، ضمه إليه، تغطى معه ببرده، اعتنقه، أودى إليه بما كان يريد أن يودي، مواريث الإمامة، المسائل التي تجري. يا علي، غير هالمسائل العلمية، أوحى إليك بشيء، أخبرك بشيء؟ نعم، ترى رح يصير عليك ظروف على بيتك، على زوجتك، على أهلك. علي بن أبي طالب، تتحمل يا علي، هذا في سبيل الإسلام، في سبيل الدين، لازم تتحمل. وهكذا صنع أمير المؤمنين عليه السلام. يقول بأبي وأمي، فأنا أصبر حتى إذا حقوقي ضاعت، ما دام الظلم علي أنا وحدي جاي مو على الإسلام، لا مانع من ذلك. علي ضحي في كل الجبهات بأبي وأمي، إلى أن بعد ذلك نادى رسول الله علي بابنتي فاطمة. جاءت فاطمة لما نظرت إليه سالت دموعها وأبياض، وأبياض يستسقى الغمام بوجهه، لا تقولي. يعني ذاك مال واحد باقي على قيد الحياة، الناس يستجيرون به، لكن أنا على طريق الموت، قولي قول الله، وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل، فإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم. نادى الحسن جاء القيا بنفسيهما على وضعهما إليه مليا، أراد علي أن يرفعهما عن صدر رسول الله، قال يا علي يا أبا الحسن دعهما على صدري، أشمهما ويشماني، أتودع من فلعنة الله على من قتلهما. وعندها أرق جبين سيدنا رسول الله.
Yeah, I'm